السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد من لقاءات حياة عالم. إن شاء الله في هذه الحلقة نتناول جانبا من حياة عالم فاضل جليل خاشع تقي مؤمن. يعني أرجو من شبابنا إن هم يتعرفوا على هذا العالم الجليل إذا لم يكونوا يعرفونه. وفيه عدد كبير الحقيقة من الناس ومن المسلمين سواء في مصر أو في العالم العربي أو الإسلامي يعرفون العلامة الفاضل فضيلة الشيخ عبد اللطيف بشتهري رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته وحشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والحقيقة أنا دائما أحيي الأزهر الشريف الذي أنجب لنا أمثال هؤلاء العلماء الأفذاذ الرائعين الذين أمدوا حياتنا بالعلم وأمدونا أيضا بجرعة كبيرة جدا من الإيمان والتقوى. قم في فم الدنيا وحي الأزهرة وانثر على سمع الزمان الجوهرة واخشع مليا واقض حق أئمة طلعوا به زهرا وماجوا أبحرا من كل بحر في الشريعة زاخر ويريكه الخلق العظيم غدا فرا يا معهدا أفنى القرون جداره وطوى الليالي ركنه والأعصرا ومشى إلى الحلقات فانفجرت له حلقا كهالات الزمان منورا حتى ظننا الشافعي ومالكا وأبا حنيفة وابن حنبل حضرا. إنه الأزهر الشريف الذي أنجب لنا أمثال هؤلاء العلماء الأفذاذ الكبار. دلوقتي هنبدأ هذه الحلقة بفيديو رائع ومؤثر لمولانا فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسان وهو يتحدث عن التأدب مع العلماء. والحقيقة أن لفضيلة الشيخ محمد حسان موقفا مؤثرا جدا يدل على التواضع ويدل على أدب العلماء في التعامل مع بعضهم البعض. هذا الأدب الذي يجب أن نتعلمه جميعا. وهنشوف دلوقتي كيف أن فضيلة الشيخ محمد حسان بيكلمنا عن التأدب مع العلماء والموقف اللي حصل بينه وبين فضيلة الشيخ عبد اللطيف مشتهري لما فضيلة الشيخ محمد حسان في قرية كوم حلين بمحافظة الشرقية التي ولد وهتكلم أنا عنها إن شاء الله هناك وبيخطب الجمعة في المسجد بتاع الشيخ عبد اللطيف مشتهري في القرية. وشوف بقى تواضع العلماء إنه الشيخ دخل الشيخ محمد حسان والشيخ عبد اللطيف مشتهري فشوف الشيخ محمد حسان وأدبه أنه رفع الحذاء بتاع الشيخ عبد اللطيف مشتهري وحمله. طبعا الرجل يعني لم يقبل هذا الامر. تعالوا نسمع فضيلة الشيخ محمد حسان ونشوفه كده وهو يتحدث عن الادب مع العلماء وعن موقفه مع موقف الادب مع استاذه فضيلة الشيخ عبد اللطيف مشتهري.
انظر لحياة العلماء.
والله ما يعنيني إلا أن نتعلم الأدب. أذكر الشيخ عبد اللطيف مشتهري رحمه الله تعالى دعاني لمحاضرة في كم حلين. أنا صغير، الشيخ عبد اللطيف رجل كبير، أسأل الله أن يرحمه وأن يغفر له. أنا أذكر محاضرة والشيخ عبد اللطيف جالس شاعر بحرج، وكنت شابا صغيرا وغيرت الموضوع مرة واثنين وثلاثة وعمال متلخبط. وبعدين وإحنا داخلين الدرس دخل الشيخ محمد البهي وقال له يا شيخنا بعد العصر المسجد اتملى نفرش فين؟ قال له افرش في الشارع يا محمد، افرش فوق. مسجد زحام شديد، دخلنا على المغرب ما شاء الله. موقف يا اخوانا، ما بقولش ده يعني، انا بقول بس لشبابنا يتربى يعني ويتعلم. الشيخ رجل كبير، اول ما دخل وكان مريضا بيعد برجله اليمين، خلع عزكم الله الحذاء كاملا وبيعد برجله اليمين ولسه بيعد، كنت انا خاطف الحذاء وشيل فزي الشيخ. ألف باء أدب، ألف باء أدب. فيش حرج. الشاهد يقسم الإخوة لي بالله أن هذا الموقف أبلغ عندنا من محاضرتك 100 مرة. بس خلاص، إنما ممكن أتغنى بكلمات فيها أدب وأنا أصلا ما فيش عندي شيء من الأدب. بيبان فيه يعني ذكر البخاري في هذه القصة فوت نظر، بس موضوع ذو شجون. بس يلا
انظر لحياة العلماء.
فضيلة الشيخ عبد اللطيف مشتهري، علشان نتعرف عليه اكثر، ولد في 1/8/1915 في قرية كوم حلين بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وكان مولدا مباركا. الحقيقة لم تكن تعلم هذه القرية انها ستدخل التاريخ من اوسع ابوابه. والحقيقة انه قرية كوم حلين بالذات هي قرية يعني انجبت الكثير من العلماء، وانجبت ايضا الكثير من الشهداء في ثورة 1919. ومن العلماء الاكابر والافاضل الذين ولدوا فيها، بالاضافة الى الشيخ عبد اللطيف مشتهري، فضيلة الدكتور فؤاد مخيمر ايضا، وعدد كبير حقيقة من العلماء. وهذه القرية تابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، ومركز منيا القمح أيضا هو مركز مبارك جدا، لأنه كان بيسمى في البداية بقرية القمح وأيضا من القمح. وسنة 1813 أطلق على هذا المركز اسم منيا القمح، وهو سمي بذلك في طرفة كده أو لطيفة أقولها لحضراتكم، لأنه هذه المنطقة اللي هي فيها منيا القمح أنشئت على أطلال خزائن القمح التي كان يتولاها سيدنا يوسف عليه السلام. ويعني كان فيها إلى عهد قريب عدد كبير من صوامع القمح. تعالوا كده نشوف الأستاذ عمر عبد اللطيف مشتهري وهو يتحدث عن نشأة والده.
انظر لحياة العلماء.
احنا عشنا معه طبعا كأولاد، وباعتباري ان انا قد يكون انا اصغر ابنائه وعشت معاه غالبا اطول فترة حتى بعد زواجي، عشت معاه بعد وفاة الوالدة وقعدت معاه، ان هو كان خفيف الظل خفيف الروح، ودي شهادة لله يعني، كان لا يشعر من حوله بمتعبه اطلاقا. يعني كان طبعا زيه زي في هذا السن يعني الامراض، ويعني امراض كتير يعني، ومع ذلك زي ما قلت لسيادتك لغاية لحظة وفاته، لو اعتبرنا الغيبوبة دي بداية دخول حالة الوفاة، كان ليلتها بالليل بيدي درس والدرس مسجل. فكان رغم معاناته بالامراض لكن كان يصمم ويقول لا الناس مستنية ويروح ويجي، ما يحسس اللي حواليه بمشكلته حتى احنا ابنائه. يعني كان يقول لتوالي كده كل واحد الله يكون في عونه، خليكم انتوا في حالكم، كلمة كده كانت عنده، خليكم انتوا في حالكم، بابا كذا بابا كذا، ربنا ان شاء الله بس خليكم انتوا في حالكم ورجعوا ايه. فدي يعني ايه خفة الظل، خفة الحال والواقع، انه ما يبقاش عبء على غيره اطلاقا، حتى في مرضه حتى في متعبه ما يشركش حد، ما يشايفش معه همه يعني. فهو حياته كانت خفيفة الحمد لله، كأسرية تقيلة كعالم من علماء الدعوة الإسلامية، و يعني من ضمن القيم اللي احنا تعلمناها منه وعلى رأسها عدم الاهتمام بالمال حقيقي. ودي كانت اكبر نقطة المفروض يعني اتكلم فيها، انه هو كان المال ده بالنسبة له مش اخر حاجة، كان بره الدايرة خالص. ممكن حضرني في هذا المقام الشيخ محمد حسان وأطال الله في عمره يعني، لما في أحد دروسه خطبه مسجلة قال أنا أول مرة أروح أزور الشيخ مشتهري عبد اللطيف مشتهري في منزله، وكان أياميها في البلد كوم حليه في مرض من أمراضه، كان تعب الشيخ عبد اللطيف وكان الناس بتروح تزوره، فمنهم راح الشيخ محمد حسان مع بعض الإخوة الأفاضل. أول مرة أشوفه بس أنا أسمع عنه ودروسه وشرايطه وحضله، فأنا أول مرة أروح بيته يعني، فأنا رايح إن أنا هروح أشوف الشيخ قاعد في فيلا، كان ده مسجل، قاعد في فيلا، قاعد في شقة فخمة، قاعد في زي بقية العلماء، ويبقى دي حق في هذا يعني. إلا إن أنا فوجئت من الشيخ عبد اللطيف الشوري قاعد على كنبة بلدي وبيلبس جلابية عادية وطاقية قماش عادية وواخدة مداس في رجله عادي، وبقيت استغرب هو ده الشيخ عبد اللطيف مشواري اللي قاعد، هو ده اللي بشوفه لابس العمة والكاكولة والملايين دي بتحضر له يعني، مفيش بهرجة، ده بيت ريفي، بيت عادي في البلد يعني، وكده اللي هو عمله يعني بناه وكده يعني. فرأسه من قيمة من القيم يعني عدم التكالب على المال، ورغم مش يعني مش مثلا شبعان او شبعانين الحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى، لكن يعني مش زي الناس اللي بنوا وعملوا وعربيات وكده. والله علاقته دي احنا يعني دي كانت حاجه بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى، لكن احنا فوجئنا ان هو في الوصيه بتاعته، والوصيه حتى موجوده، ان هو موصي يعني شيء بشيء يذكر يعني، ان هو كاتب اهي وصيه اضافها وحتى كاتب عليها الزام على ان اذا وجد مع مال بعد وفاته يتم تقسيم المال. هو كان تملي يميل لجهتين اثناء حياته، وغالبا الجهتين دول هم اللي كانوا محل يعني اهتمام منه في الصدقات يعني. في فرع الجماعة الشرعية في الخيامية، او كان الفرع الرئيسي اصلا زمان اول من اتأسس الجماعة الشرعية، والبلد كم حلين، فهو مصرف في الوصية اذا تبقى مال معايا بعد وفاتي يتم التصدق على فقراء مسجد الخيامية وفقراء كم حلين، ووصية يعني كتب خط يده ماضي عليها.
انظر لحياة العلماء.
مولانا فضيل الشيخ عبد اللطيف مشتهر، الحقيقة أنا يمكن أنتوا شايفين أن أنا حاسس بالراحة الشديدة جدا، وحاسس بالفخر أنني أتحدث عن عالم وقامة كبيرة بحجم فضيلة الشيخ عبد اللطيف مشتهري. والحقيقة عايز أقول لحضركم عن ملمح كده جميل من ملامح حياة، لان احنا مش هنتناول كل الحياة، ده الحياة طويلة وممتدة، امتدت 80 عاما، ولانه توفي سنة 1995، فامتدت 80 عاما كلها خير وكلها بركة وكلها قرآن وكلها حديث وكلها فقه وكلها علم للحقيقة. لكن انا هاخد كده بعض الملامح في هذه الحلقة. الملمح اللي انا عايز، او الجانب اللي انا عايز اكلمكم عنه لفضيلة الشيخ عبد اللطيف مشتهري، النشأة. شوف كيف أن التربية تؤثر على الإنسان، علشان حبيبي وأخوي الفاضل يعرف إزاي ربي أبنائه أو بناته. الشيخ نشأ يعني في بيئة عادية متوسطة الحال، يعني لم تكن بيئة ثرية أو بيئة غنية في هذه القرية، وإنما كانت يعني طبقة عادية من طبقات المجتمع المتوسطة. ولكن نشأ لأبوين، يعني الأب كان رجل صالح وكان حافظا للقرآن الكريم أيضا، ودي مهمة جدا. الإخوة أيضا صالحون وحافظون للقرآن الكريم، أسرة قرآنية بتحفظ القرآن وتحب القرآن وتعرف أن القرآن فضلا على الناس جميعا، وتعرف أن القرآن بركة على الناس جميعا، ولذلك نشأ هو في هذه البيئة. أم صالحة، أب صالح، والأكثر من كده جدة صالحة، جدة جيلانية صالحة، هذه الجدة لها يعني خمس أبناء، أربعة من الذكور وبنت من الإناث، اللي الشيخ عبد اللطيف مشتهري كان الرابع. كلهم صحيح حفظوا القرآن ولكنهم لم يتعلموا تعليما أكاديميا. الجدة شوف ذكائها وشوف إيمانها بالله سبحانه وتعالى وشوف فراسة المؤمن، لماذا ركزت على هذا الابن بالذات، يعني على الشيخ عبد اللطيف مشتهري بالذات اللي هو حفيدها من ابنها، ركزت عليه لأنها توسمت فيه الذكاء وتوسمت فيه الفطنة وتوسمت فيه حب الدين، ولذلك رعته وشملته برعايتها كثيرا، كان حتى يبيت معها مع الجدة ويصحى بالليل، شوف الإيمان والتربية الجميلة، يصحى بالليل يفتح عينيه يلاقي الجدة قاعدة بتركع وتسجد لله سبحانه وتعالى. فهكذا تربى فضيلة الشيخ عبد اللطيف مشتهري، اهتمت به، ألحقته بكتاب القرية وهو عنده 6 سنوات ليتعلم القرآن الكريم، لأنها تعلم مدى البركة التي تحل على هذه العائلة بسبب القرآن الكريم، وفعلا حفظ القرآن الكريم في 4 سنوات، يعني عنده 10 سنوات وحفظ القرآن الكريم. ايه الذكاء ده وايه النبوغ ده وايه الفهم ده انه يحفظ في سنة 7.5 أجزاء من القرآن الكريم؟ تعالوا نشوف كده الأستاذ عمر عبد اللطيف مشتهري وهو يحدثنا عن علاقة والده بأبنائه.
انظر لحياة العلماء.
احنا 3 صبيان وثلاث بنات، وتوفت واحدة الصغرى أثناء حياته، والحمد لله يعني أحسن التربية بتاعتنا، وهو كان يعني في الحقيقة يعني يعتبر مثل أعلى لينا، مثل أعلى لينا في كل حاجة، في العلاقة مع الآخرين وفي العلاقة اللي بيننا وبين بعضينا، ويعني في العلاقة بيننا وبين بعضينا احنا شفنا ازاي بيتعامل مع أهله، أهله اللي هما كانوا في الريف. هو طبعا جه القاهرة هنا في الأزهر، سواء في المعهد الديني في الخزندارة في شبرا، وكلية أصول الدين برضه. فهو المعهد الديني كان في الزقازيق، المعهد الديني في الزقازيق، وبعد كده جه للقاهرة في كلية أصول الدين في الخزندارة. فأهله كلهم في البلد، فكنا بنشوف بيعامل إخواته إزاي ووالده إزاي. وكان والده طبعا الشيخ مشتهري، كان إمام وخطيب مسجد القرية.
كان العنوان
لا، بس هو أياميها بقى كان يعني بيختاروا في الأرياف أياميها يعني من يتوسمون فيه الصلاح وحفظ القرآن وكده، فهو كان بيتولى الخطابة في المسجد يعني الشيخ مشتهري اللي هو يبقى والد اللي هو جدي والد الشيخ عبد اللطيف يعني. فتعلمنا منه ازاي نتعامل مع بعضينا، وفي نفس الوقت تعلمنا منه ازاي نتعامل مع الاخرين باسلوبه ومعاملة الاخرين. وبعدين هو كان يتميز كأب حقيقي يعني بالحنية وبسعة الصدر، وكان يعني بيتفاعل مع مشاكلنا رغم العبء الثقيل عليه كعالم من علماء الأزهر الشريف وكداعية إسلامي. يعني مثلا من ضمن المشاكل اللي أنا أتذكرها الخاصة بالأسرة، إن أختي الكبيرة ربنا يديها الصحة والعافية الكبرى في الأبناء يعني، كانت في المدرسة ولبست الحجاب، فمديرة المدرسة لما شافتها لابسة الحجاب في الحوش في الطابور بتاع الصباح، طلعتها من وسط الطابور قدام المدرسة كلها، وكانت مدرسة بنات كلها يعني المدرسة الثانية الثانوية، ودي المدرسة الثانية دي من المدارس العريقة في مصر الثانية النسوية لا في القاهرة، هو تزوج في القاهرة ويعني فترة حياته معظمها كانت في القاهرة يعني، والتربية كلها في القاهرة بالنسبة لينا احنا يعني. فهي كانت في مدرسة في القاهرة هنا، مدرسة الثانية الثانوية، فمديرة المدرسة طلعتها في طابور الصباح وعنفتها واحرجتها قدام البنات كل المدرسة، المدرسة كلها بنات، انت ايه اللي انت لابساه فوق راسك دوت، وابوك هيضيع مستقبلك، هيوقف حالك باللفظ كده حقيقي. يعني فاكر الكلام ده طبعا، وكان تملي الوالد احيانا يقوله يعني في بعض الدروس والمحاضرات من باب التربية والتعليم يعني. فالبنت لو الاخت يعني جات اياميها وزعلانة وبتبكي من الموقف المحرج اللي تعرضت ليه في الطابور قدام بناتها قدام المدرسة كلها، فما كان من الوالد تفاعلا بقى مع مشاكل اولاده انه في الصبح في الصباح ثاني يوم ذهب لوزارة التربية والتعليم، وكان في احد الاصدقاء لي الله عليه رحمة الله الحاج محمد عثمان، وهو كان من محبي الجمعية الشرعية، وكان مؤسس جمعية اسمها مكارم الأخلاق الإسلامية في جزيرة بدران شبرا، وكان من رجال التربية والتعليم في الوزارة. فذهب لي الصبح قال له حصل كذا 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 كذا، والبنت يعني ما يعني اتحرجت وما كانش صح، وبعدين الحجاب ودي شرع يعني وكده. فما كان من فعلا الحاج محمد عثمان عليه رحمة الله الا ان هو اتصل بناس في الوزارة وفي المنطقة، وراح مع الوالد المدرسة يوميها في اثناء الدراسة، وراحوا للمديرة وصمم ان المديرة تنزل جميع الفصول في الحوش وتعتذر لأختي بدون ما تستناش للطابور تاني يوم. قال لها دلوقتي حالة زمانتي امبارح في الطابور، لازم تجمع المدرسة دلوقتي حالا وتنزل وتعتذر للبنت. وسبحان الله بقى يعني كان ممكن يعني أختها تتعرض لمشاكل في المدرسة كثير بسبب الحرج اللي اتحطت في مديرة المدرسة أو النظرة، الا ان سبحان الله بقى بعديها حوالي اسبوع او فترة قصيرة جدا اتخطبت وتزوجت. فكان اكبر رد على النظرة لما بتقولها في الطابور الصبح والدك هيوقف حالك وايه مش عارف مصلحتك فين، فراحت لها بقى بعد كده قالت لها انا خلاص انا اتخطبت وهتجوز ويسلم عليك يعني. فده نوع من التفاعل مع التفاعل العملي مع مشاكلنا، بالإضافة إلى أن بقى المشاكل الحياتية اليومية يعني رغم أن اللي يشوفه واللي يسمعه يحس أن هو في شيء من الشدة في الخطابة وبالذات خطبة الجمعة، لكن هو كان حنين جدا جدا وكان عطوف وكان يعني يشوف أي مصلحة لينا ويحققها الحمد لله يعني.
انظر لحياة العلماء.
طبعا أكيد حضراتكم يعني مشتاقون لمشاهدة الشيخ عبد اللطيف مشتهري، والحقيقة برضو لما أنت تشوف الشيخ عبد اللطيف مشتهري يا أخي هناك أناس يذكرونك بالله، يعني لما تبص لشكله والنور الذي وضعه الله سبحانه وتعالى في وجهه تذكر الله سبحانه وتعالى، كما كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يذكرون الله سبحانه وتعالى كلما رأوا بعضهم، يعني الصحابة الجليل عبد الله بن عمر أو عبد الله بن مسعود أو غيرهم من الصحابة حينما كانوا يرونهم كانوا يذكرون الله. ففي إنسان كده لما تشوفه وربنا سبحانه وتعالى وضع القبول فيه، الموضوع ما هوش موضوع شهادات ولا موضوع علم ولا موضوع إنما القبول سبق العلم، سبحان الله القبول سبق العلم، مش العلم لوحده لأن فيه علماء كتير كتير، لكن القبول من الله سبحانه وتعالى. تعالى كده نشوف هذا الفيديو لفضيلة الشيخ عبد اللطيف مشتهري وهو يتحدث عن وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم.
انظر لحياة العلماء.
جه خلاف تاني أين ندفنه؟ قال له ندفنه فين؟ يعني هنوديه في البقيع مع رئيس المسلمين ام نوديه مع شهداء احد في جبل احد؟ فلما اختلفوا جه سيدنا ابو بكر لقاهم بيتكلموا في موضوع المكان الدفن. اي اخوتاه والذي بعثه نبيا لقد سمعته قبل ان يموت يقول ما مات نبي الا دفن حيث مات. هو اللي قال كده، مفيش نبي يموت الا ما يندفن في الحته اللي مات فيها لا يحرك. فقال علي بن ابي طالب رضي الله عنه وكان حاضرا وانا والله لقد سمعته يقول ذلك. فلما امن الصاحبان الكبيران على هذه الوصيه خلاص قالوا طيب ندفنه في لحد ام في قبر؟ القبر معروف شق فقط وبنحط وبنقفل عليه، انما اللحد بنيجي في نفس القبر ونيجي في الجانب اللي يمس القبله بتاع الصلاه ونعمل شق اخر ونحط الميت فيه على جنبه اليمين ووشه بتقبله ونسقف على اللحد ده ونرجع نقفل القبر بقى. فجه واحد من الصحابه اللي كانوا حاضرين الدروس بيوظهم وقال سمعته يقول صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا. فقالوا خار الله لنا يعني اختار الله لنا.
انظر لحياه العلماء.
كانت حلقة جميلة وحلقة ممتعة، مع ان حاسس انه عايز اتكلم كتير قوي عن هذا الرجل الصالح الطيب فضيلة الشيخ عبد اللطيف مشتهري رحمه الله، وان شاء الله في حلقة قادمة هنكلم حضراتكم عن مزيد من ملامح حياة هذا الرجل الصالح. نلقاكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
انظر لحياة العلماء بستان عذب وشفاء، بستان للعلم تجلى بالنور الساطع والضاء، شيخ معروف بالتقوى بحسن